بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل. ويجب كف يده وفمه وفرجه وبقية أعضائه عما يحرم، ويسن عما يكره. قال ابن الجوزي رحمه الله: هذا في من لم يضطر إلى ذلك، وإلا جاز. قال أبو الدرداء: إنا لنكشر في وجوه أقوام، وإن قلوبنا لتلعنهم. ومتى قدر أن ألا يظهر موافقتهم لم يجز له ذلك. قال البخاري: ويذكر عن أبي الدرداء فذكرهم. كذا قال ابن الجوزي رحمه الله. وقول أبي الدرداء هذا ليس فيه موافقة على محرم ولا فيه كلام، وإنما فيه طلاقة الوجه خاصة للمصلحة، وهو معنى ما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذن له فبئس ابن العشيرة، أو بئس رجل العشيرة. فلما دخل ألان له القول. قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له القول. قال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه. قال في شرح مسلم وغيره: فيه مدارات من يتقى فحشه، ولم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أثنى عليه في وجهه ولا في قفاه، إنما تألفه بشيء من الدنيا مع لين الكلام. وقد ذكر ابن عبد البر كلام أبي الدرداء في فضل حسن الخلق. وفي الصحيحين لما تخلف كعب بن مالك رضي الله
عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أذن له بئس أخو العشير، ثم دخل فألان الكلام، ما مدح ولا أثنى عليه، فهذا باب آخر. إنما أنت تتقي شر هؤلاء بماذا؟ بالسكوت، أو ربما ببعض الابتسامات، لكن أن تثني عليه وتقول: ما شاء الله، هذا رجل كيت وكيت، وهذا كذا وكذا، لا، هذا حكم، وقد يغتر بحكمك عليه، فهذا لا ينبغي. إذا لم يكن فيه هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. نعم.
قال رحمه الله:
قال ولم يمدحه النبي ولا أثنى عليه في وجهه ولا في قفاه، إنما تألفه بشيء من الدنيا مع لين الكلام. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين لما تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه عن غزوة تبوك كان يجيء ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيبتسم تبسم المغضب. قال بعض أصحابنا في كتاب الهدي: وفيه أن التبسم يكون عن الغضب كما يكون عن التعجب والسرور، فإن كل منهما يوجب انبساط دم القلب وثورانه، ولهذا تظهر حمرة الوجه لسرعة فوران الدم فيه، فينشأ عن ذلك السرور والغضب بعجب يتبعه ضحك أو تبسم، فلا يغتر المغتر بضحك القادر عليه في وجهه، ولا سيما عند المعاتبة، كما قيل: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. وقيل لابن عقيل في فنونه: اسمع وصية الله عز وجل
يقول: ادفع بلدي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عادة، وكان ولي الحميم. وأسمع الناس
يعدون من يظهر خلاف ما يبطن منافقا، فكيف لي بطاعة الله عز وجل والتخلص من النفاق.
نعم. يعني الله يقول: ادفع بلدي أحسن، يعني السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عادة، وكان ولي الحميم. أمرني الله عز وجل أن أدفع السيئة بالإيه؟ بالحسن. طيب، وأسمع الناس يعدون من يظهر خلاف ما يبطن منافقا، فكيف لي بطاعة الرب والتخلص من النفاق عند الناس.
فقال ابن
عقيل: النفاق هو إظهار الجميل وإبطال القبيح، وإضمار الشر مع إظهار الخير لإيقاع الشر، والذي تضمنه الآية إظهار الحسن في مقابلة القبيح لاستدعاء الحسن، أي ليس لإيقاع الشر. فخرج من هذه الجملة أن النفاق إبطال الشر وإظهار الخير لإيقاع الشر المضمر. ومن أظهر الجميل والحسن في مقابلة القبيح ليزول الشر فليس بمنافق، لكنه يستصلح، يعني يطلب الصلاح والإصلاح. ألا تسمع إلى قول تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم؟ يعني أنا حينما ابتسمته فلحملي على الخير لتأليف قلبه، أما المنافق إنما يضحك لك وكذا لإيقاع الشر بك، إنما الثاني لحصول الخير منك، ففرق بين هذا وذاك. نعم.
قال رحمه الله: فهذا اكتساب استمالة ودفع عداوة وإطفاء لنيران الحقائد واستنماء الود وإصلاح العقائد، فهذا طب المودات واكتساب الرجال.
الله أكبر، هذا كلام جيد، هذا كلام جيد. يقول: هذا اكتساب استمالة ودفع عداوة، وما يضحك هكذا لدنيا ولا طمع ولا تميع، إنما يفعل هذا ماذا؟ رجاء الاستمالة ودفع العداوة وإطفاء لنيران الحقائد. قد أنت تدفع شرا عند هذا الرجل وحقدا عند هذا الرجل بتلك الابتسامة واستنماء الود وإصلاح العقائد، قد تحمله على سنة يثبت عليها بسبب هذا العمل، فهذا طب المودات واكتساب الرجال، وهذا فن يحسنه من وفقه الله سبحانه وتعالى. كيف يضحك وإن القلوب لا تنكر من أجل حمله على الخير لا من أجل مداهنة في دين الله سبحانه وتعالى. هذا مقام عظيم، كمقام رجل يقوى على دفع الرياء عن قلبه مع إظهار العمل أمام الناس في المواضع التي أمر الشارع به. هذا يأتي الجمعة بعد الشروق، ارتفاع الشمس قيد رمح، والناس نائمون، وهو في المسجد قائم يصلي، ويصلي صلاة طويلة، ولو جاء الناس ما قصر في الصلاة، إنما يطيء، وإن دمعت عيناه ترك دموعا ولا يبارك أن الناس غير موجودين. وبينما قام رجل يقول: والله أنا أخشاش على قلبي وهذا الرياء، والناس تمدحني، أنا أصلي في بيتي. فهذا ترك مقام التكبير رجاء ما أن الناس لا يقولون فيه كلاما ويمدحونه، وهو لا يريد ذلك، وهذا قوي على نفسه، فوقف وقام مقاما مشروعا دل عليه الشارع مع حفظ قلبه. فلا شك أن هذا مقام أعظم. كذلك الذي يقول: والله أنا أخشى عن نفسي من أهل الأهواء أو من المخالف، إن أنا أخف وأعمل وأسوي وكذا، أنا سأبتعد. ها؟ وبين آخر يقتحم عليه وقد يبتسم الابتسامة مع استمالة القلب والدعوة إلى السنة وغير ذلك ليحمله على السنة، فأي المقامين أعظم؟ مقاما وافق الشرع مع رباطة الجأش وقوة القلب وعدم تفلت شيء من نيته للشيطان، لا شك أن يقوم هذه المقامات. هذا مقام عظيم، هذا مقام عظيم، سنجاهد ويقول: أنا فلان وكذا، ويجاهد، وآخر يقول: أنا لو فعلت ذلك ربما وصفني الناس بشجاعة وكذا، وأنا أخشى على قلبي من ثناء الناس. لا، لا يقال هذا، إنما وافق الشرع في الإيه؟ في المقام، وافق الشرع في المقام. إذن لا تمدح الإنسان بإطلاق إذا كشر للناس وقال: أنت مبتدع، أنت ضال، أنت كذا، أنت ولا يبتسم لمن قد يرجى من ورائه خير، لا تمدح ذلك مطلقا، فإن فعل ذلك مع بغض القلب من أجل حمله على الحق ربما يكون أعظم من هذا المقام. والمقامات تختلف، هناك مقام يزجر فيه الإنسان ولو ابتسم له، وهناك مقام قد يبتسم وليس باللازم أن يحمل على السنة، وإنما قد يدفع شره فقط، يدفع شره، يحيد ويدفع شره فقط. ولهذا كان سهم المؤلفة قلوبهم لا لتحمله على الإسلام فقط، بل ولدفع شره، حتى ولو كان الغالب على ظن أنه لن يسلم لكن لدفع شره. فهذه مقامات يكون في النهاية ما هو المكسب والمربح للإسلام وليس للشخص. وطبعا هذه الفارق لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه، فقد يقوم رجلان، هذا يطول الصلاة وهذا يطول الصلاة، هذا مرائي وهذا مخلص، هذا يؤجر على الصلاة الأجر العظيم، وهذا يأثم لأنه مرائي وبين المقامين ما لا يعلمه الله، ولكنك لا تعلم إيه، لا تعلم هذا ولا ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو داود: باب في العصبية.
لأن أن الإنسان قد يحتسب أنا أركب أفضل مضل في السيارات مثلا، وألبس الثياب النظيفة الجميلة، وأقوى على حفظ قلبي، أركب أحدث موديل، وأنا في غاية التواضع، من باب ماذا؟ من باب إظهار النعمة التي من الله سبحانه وتعالى علي، ومن باب أيضا الدعوة إلى الله عز وجل. فإن الناس يقولون: أنتم تجلسون في المساجد، من أين تأكلون تشربون؟ أنتم عالة على الناس. فأمر عليه بالسيارة أقول: يا من تترك أنت العلم، تترك المحافظة على الصلاة وكذا، وأنت تسعى في تحصيل رزقك الآن مثلا، أو تسعى للربح وجمع المال، ولست مني في شيء ولا تدركني. أنت إذا كنت مثلا غاية ما عندك، مثلا أنك عندك مركب بألف، أنا عندي مركب بمئة ألف وبمئتي ألف، أدركني فلن تدركني، وهكذا. فيكون الإنسان محببا للناس إلى طلب العلم، يقول: يا أخي والله طلب العلم ما منع من شيء، ده الشيخ فلان أو الطالب فلان مثلا أو الإخوة أو كذا، ما شاء الله حالتهم طيبة، عندهم سيارات وعندهم بيوت وعندهم كذا، ويلبسون أحسن الثياب وإلى آخره. إذا طلب العلم ما يمنع من هذا، بل الحمد لله يعيشون في راحة وأنس وفي رغد من العيش، بخلاف ما لو لبسنا المقطع وأقول مثلا أنا أترك هذه السيارة خشية على قلبي وكذا، وأظهر الزهد وأظهر التواضع وأظهر كيف وكيف وكيف. كثير من الناس لا يفهم هذا، قد كثير من الناس يقول: أنت فقير ولا تجد ما تزوج به أولادك ولا تطعم به زوجك وكذا وكذا، فقد ينفي من العلم. نعم.
قال رحمه الله:
بعض الناس يحترم السيارة أكثر من احترام الشخص، صحيح. ولهذا الآن لو قد يأتي الشيخ بسيارة فارهة، تجد الناس يمشون وراءه ويقبلون رأسه ويعظمونه وكذا وكذا، ولا أو شخص يجي في توك توك، خطيب جمعة هيجي في توك توك، أو ركب عجلة مثلا دراجة أو كذا، هو ده الشيخ جاي ركب دراجة، هو ده الشيخ. فبعض الناس يقيسها هكذا. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو داود: باب في العصبية. ثم روى بإسناد جيد إلى سماك عن عبد الرحمن.
ما هو الأفضل لقلبك؟ وكل إنسان، وليس هذا صاحب السيارة الفارهة يمدح كل حال، ولا صاحب الدراجة يذم كل في كل حال، لكن هذه مقامات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى في نفس العبد، لا يعلمها إلا. ولهذا الناظر إلى حال النبي يجد جريان الأحوال عليه، فطارة يربط الحجر، وطارة ينهس في اللحم، طارة يلبس المرقع، وطارة يلبس الجديد. فالأمور تختلف يا أخوان، الأمور تختلف، لا تمسك خطا واحدا. واحد يقول لك: أنا بقى هعيش في الطين على طول، بيت الطين وكذا، ولا أبني قصرا، ولا أبني بيتا، ولا أبني كذا وكذا وكذا. فماذا يكون مردود هذا على الناس؟ قد يكون مردودا سيئا في الدعوة، ناهيك عن أنه قد يكون من التمطع في الدين، فقد يكون بناء البيت أفضل من عدم بنائه، قد يكون هذا أفضل من هذا. لكن هذه أحوال، المهم أن الإنسان يتقي فيها الله سبحانه وتعالى، وينظر المراد الذي يوافق الشرع لا الذي يوافق له الهوى. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو داود: باب في العصبية. ثم روى بإسناد جيد إلى سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه موقوفا ومرفوعا قال: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي رضي فهو ينزع بذنبه. حديث حسن. يقال رضي وتردى لغتان، كأنه تفعل من الردى الهلاك، أراد أنه وقع في الإثم وهلك كالبعير الذي تردى في البئر، وأريد أن ينزع بذنبه فلا يقدر على خلاصه. وعن بنت واثلة سمعت أباها يقول: قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال أن تعين قومك على الظلم. حديث حسن رواه أبو داود. ولأحمد وابن ماجة: قلت يا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال: لا، ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم.
وهل من العصبية أن تحب شيخك؟ لا، ولكن العصبية أن تنصر شيخك على الظلم. وهل من العصبية أن تحب أباك؟ لا، ولكن العصبية أن تنصر أباك على الظلم، وهكذا. فالمحبة محمودة والعصبية مذمومة، وما الفرق بينهما؟ موافقة الشرع ومخالفة الشرع. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن أبي سليمان عن جبير بن مطعم مرفوعة: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. رواه أبو داود وقال: لم يسمع من جبير. وعن سراقة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. إسناده ضعيف، ورواه أبو داود. وفي هذا الباب روى أبو داود من حديث ابن إسحاق عن داود بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولى من أهل فارس قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، فضربت رجلا من المشركين فقلت: خذها وأنا الغلام الفارسي. فالتفت إلي وقال: فهل قلت وأنا الغلام الأنصاري؟ رواه أحمد وابن ماجة من رواية ابن إسحاق وهو مدلس.
الله أكبر، هذا تربية عظيمة، سبحان الله. بابي هو أمي، خذها وأنا الغلام الفارسي، مع أن مواضع الحرب يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها. خذها وأنا الغلام الفارسي، قال: هل قلت وأنا الغلام الأنصاري؟ أي لأن هذه نسبة إلى ما يمدح به الإنسان، أما فارسي رومي كذا هذه عصبية، هذه عصبية. إنما الإنسان يحمد الله عز وجل على السلامة وعلى الاستقامة وعلى النسبة إلى الأمور المشروعة. نعم.
قال رحمه:
ما رفعك كونك فارسيا، إنما رفعك كونك أنصاريا لا فارسيا.
قال رحمه الله: رواه أحمد وابن واجه من رواية ابن إسحاق وهو مدلس. وعبد الرحمن تفرد عن داود ووثقه ابن حبان.
الله سبحانه تفرد عنه داود ووثقه ابن حبان.
قال في النهاية في الحديث: العصبي من يعين قومه على الظلم، وهو الذي يغضب لعصبته،
والذي يعين على السرقة، والذي يعين على الكذب. حينما يسرق ولدك ويكذب ولدك فتبرر وتدافع، هذه عصبية. بينما إذا شم غير ولدك السرقة أو الكذب أوردت فيه النصوص كلها. أما إذا تورط ولدك فإذا بك تدافع وتقول: عالم الجرح والسعد الذي لا يعلم كثير من الناس علم الجرح والسعد مثل ما يعلم. وإذا وقع غيره في عسر معشار ما وقع، إذا بالنصوص كلها تساق فيه. فما هو سبب الدفاع؟ إنه العصبية، لأنه ولدك، ليس لأنه مستقيم، ليس لأنه صالح، ليس لأنه صالح، ليس لأنه مستقيم، إنما لأنه ولدك. فتلك عصبية مقيتة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنصر ولدك ظالما أو مظلوما، أنصر جارك ظالما أو مظلوما. قال: ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم. لكن الإنسان يدافع عن الظلم ويدافع عن خطأ أو كذا، فولد يدافع عن ظلم أبيه، وأب يدافع عن خلل ولده، فكل منهما قد ارتقى مرتقى الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما عاين الرجل بأمه، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. لما عاينه بأمه قال: يا ابن السوداء، قال: فيك جاهلية. فالجاهلية هي التمسك بمثل هذه الأخلاق وترك الأحكام الشرعية. ولهذا يظهر ديانة الواحد متى يا إخوان؟ مع قوة الداعي إلى المخالفة. يعني أنا حينما أتكلم في ابني مجرحا ليس كما أتكلم في غيري مجرحا، لأن الداعي في ولدي الصارف عن الكلام في بحق داعي قوي، هذا ولدي، هذا ولدي. فإن قلت: ولدي هذا أخطأ في كيت وكيت، ولدي هذا ليس من أهل العلم أصلا، ولدي هذا لا تصدر الأمة، ولدي هذا ينبغي أن يحجر عليه، ولدي هذا كذا وكذا وكذا، هذا يدل على معدن الاستقامة في نفسك. لكن حينما يكون ولدك أو حينما يكون أبوك أو حينما يكون أخوك ليس مؤهلا لأن يتصدر إمامة صلاة فتصدره لإمامة أمة لتورثه منبرا أو دعوة، فإن هذا يدل على رقة الديانة، يدل على رقة الديانة. قال سبحانه: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وأنا أعجب من بعض الناس قد يقول في فلان أو علان: هل هو مبتدع أو غير مبتدع؟ دعنا من سرقة، دعنا من كذب، دعنا من مجاملة، دعك من هذا، هو مبتدع ولا غير مبتدع؟ وكأن الواحد فقط الممنوع من أن يجلس أمام المبتدع، لا والكذاب، لا والمجامل، لا والذي يلبس في دين الله سبحانه وتعالى. كل هذه أوصاف، لأن مبنى الشيخ على القدوة، مبنى الشيخ على الديانة. ولهذا كانوا يترجمون للأئمة بالديانة والورع كما يترجمون للأئمة بالعلم وبالزهد وبتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال
هذه العصبية خلق ذميم، خلق ذميم لا ينبغي الإنسان أن يلتزم ولا أن يكون عليه. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أخي السوداني وأخي المغربي وأخي الصومالي وأخي الأفغاني وأخي إن كان مسلما من أمريكا وأخي إن كان، لا فرق بيننا جميعا إلا بالتقوى والعمل الصالح. وإن كان جنس العرب أفضل من غيره كجنس، لكن ليس يعني هذه الأفضلية في الأحاد، في الأحاد، لكن قدر الرجل عند الله عز وجل بقدر تقواه لله سبحانه وتعالى، وقدر العالم أيضا والشيخ الذي هو محل اقتداء، لأن الشيخ يدرس، يدرس مبدأ العصبية، فكيف يكون متعصبا؟ يدرس شيخ تقوى الله، فكيف يكون رقيق الديانة؟ شيخ يدرس علم الجرح والتعديل، فكيف يكون مجروحا؟ شيخ يدرس السلفية، فكيف يكون منحرفا عنها؟ شيخ يدرس التحذير من التعصب من الأقوال أحد أو من الحزبية، فكيف يدعو إلى حزبية؟ فلا بد أن يكون شيخ أولا قائما بهذه المعاني، وإلا دل هذا على رقة دينه. ورقيق الدين يا أخوان لا يؤخذ عنه العلم، لأن الأمور هذه لا تتجزأ. ما الذي يمنع الشيخ أن يسرق وأن يبتر وأن يتشبع بما لم يعطى وأن يجامل في دين الله عز وجل إذا كان رقيق الدين؟ أما من كان عظيم الدين وكان قوي الدين وكان صلبا في دين الله عز وجل فهذا الذي يتمسك بغرزه، لأنه سيكون صادقا في كلامه وصادقا في أقواله، نعم، وصادقا في نقولاته وهكذا. نعم.
قال رحمه الله، قال في النهاية في الحديث: العصبي من يعين قومه على الظلم وهو الذي يغضب لعصبته ويحامي عنهم. والعصبة الأقارب من جهة الأب لأنهم يعصبونه ويتعصب بهم، أي يحيطون به ويشتد بهم. ومنه الحديث: ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية. والتعصب المحاماة والمدافعة. ولمسلم من حديث جندب: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية.
فقتلته جاهلية، اي نعم، من قاتل تكون كلمة الله العليا، من تكلم ودرس الناس وخطب في الناس تكون كلمة الله العليا، فهو في سبيل الله. نعم.
قال صالح بن أحمد في مسائله عن أبيه:
بعض الناس قد يرد على مبتدع، هو مبتدع بالفعل، لكن يرد عليه عصبية ويرد عليه ثأرا لنفسه ويترك نظيرا، يترك نظيرا. فهذا وإن رد على مبتدع إلا أنه رد جاهلية، فينتفع المسلمون برده ولا يؤجر هو على رد، ولا يؤجر هو على إيه؟ على رد. لأنك إذا رددت على زيد لكونه خلف في كذا، فأين عبيد الذي هو أشد منه مخالفة؟ لو كان الرد لله لما فرق بين هذا وذاك. الذي يرد على إخوان المسلمين، طب لماذا لا ترد على التبليغيين؟ ولماذا لا ترد على الصوفيين؟ ولماذا لا ترد على الأشاعرة؟ لماذا؟ الذي رد على أهل الثورات زيد وعبيد، لماذا لا ترد على أهل الثورات عمرو وأحمد؟ لماذا؟ المبدأ واحد، المبدأ واحد. نعم.
قال رحمه الله: قال صالح بن أحمد في مسائله عن أبيه: وسألته عن حديث ابن عباس: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال أبي: لا تغلو في كل شيء حتى الحب والبغض.
صحيح.
قال أبو داود: باب في الهوى.
لا تغلو في الحب فإن ذلك يؤدي إلى الغلو، ولا تغلو في البغض فإن ذلك يؤدي أيضا إلى الغلو في الجفاء، ولكن اجعل محبتك محبة شرعية. أحب شيخي جدا، أفضل عندي من أبي، وأنا الذي سأخالفه في هذه المسألة، والأخرى والثالثة والرابعة والخامسة. لا تحملني محبتي لشيخي على أن أرد الحق، لا، ولا يحملني بغضي لخصمي على أن أتجاوز فيه. فهذا الخصم أرد عليه لواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فلا يكون الرد على ست وأفتري عليه كذبا حتى يتم الرد عليه أمكن وأمكن وأمكن، وقد لا أتأكد من الشيء فأنقله على وجه الجزم. قال سبحانه وتعالى: ولا يجري منكم شنان قوم على ألا تعدلوا، ولا يجري منكم شنان قوم أن تصدقوا عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فترد عن المخالف، رد على المخالف بما يستحقه، تبغض أهل البدع والأهواء، لكن هذا البغض لابد أن يكون بعلم ودين، لأنك لا تبغضه لشخصه إنما تبغضه لفعاله وصفاته. فإذا أخذت عليه صفات فلا تتعدى تلك الصفات. فالأشعري أشعري لا يكون معتزليا، والمعتزلي معتزل لا يكون المعتزلي جهميا غاليا، الأشعري أشعري لكن لا يكون قدريا وجبريا على طريقة هؤلاء حذو القدة بالقدة. كل واحد يأخذ حقه وكل واحد يأخذ نصيبه، ولا يجوز الإنسان أن يتعدى. فالحب ينبغي أن يكون بضابط، والبغض ينبغي أن يكون بضابط، وكل هذه حدود شرعية وأوصاف شرعية، فمن تعدى في ذلك كان متعديا بحدود الله سبحانه وتعالى. هذه مسائل إخواني ينبغي الإنسان أن يربي نفسه إيه؟ أن يربي نفسه عليها وأن يتعود عليها، لأن هذا محل الديانة والانتفاع بإيه؟ والانتفاع بإيه؟ أنا أرد على الإخوان ليل نهار، لكن أنا أقول اللغة العربية عجزت أن تجد كلمة أن تعبر عن قبح الإخوان؟ لا، ما أقول هذا، ما أقول هذا. أكفر هؤلاء؟ لا، ما أكفره. أضلل، أبدع، أحذر، لكن ما أكفر. فلا يحملني بغضي لهم على أن أتجاوز. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو داود: باب في الهوى. وساق بسنده عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبك للشيء يعمي ويصم. ابن أبي مريم هو أبو بكر بن عبد الله الغساني الحمصي، عالم دين،
وإسناده على حديث ضعيف إن كان مشهورا المعنى صحيح. نعم.
ابن أبي مريم هو أبو بكر بن عبد الله الغساني الحمصي، عالم دين لكنه ضعيف عند أهل العلم، ورواه أحمد وعبد بن حميد وأبو يعلى الموصلي من حديثه. عن أبي هريرة أراه رفعه قال: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. إسناده ضعيف، رواه الترمذي. قال: وقد روي عن علي مرفوعا، والصحيح عن علي موقوفا. وقال النمر بن تولب: وأبغض بغيضك بغضا رويدا إذا أنت حاولت أن تحكما، وأحبب حبيبك حبا رويدا فليس يعولك أن تصرما. وقال الأصمعي: إذا حاولت أن تكون حكيما. وروى الطبراني وغيره عن أبي هريرة مرفوعا: أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله تعالى التودد إلى الناس. وعن ابن عمر
كان الأصمعي قال: إذا حاولت أن تكون حكيما فأحبب حبيبك حبا رويدا وأبغض بغيضك بغضا رويدا، كأنه يريد أن يقول ذلك. نعم، فعلا هذا هو الحكيم. فلا تبالغ في محبة شخص فترفعه فوق قدره، لأنك قد تخالفه غدا. فلهذا الناس يقولون لك: أليس هذا الذي كنا نقول لك كيت وكيت وكيت، فكنت تقول كذا وكذا. وكذلك أبغض بغيضك بغضا رويدا، لو قد ينقلب غدا موافقا لك وحبيبا، فتكون قد اتقيت الله فيه. فإذا رجع الحق قال لك: لكنك كنت تقص علي، فتقول له: كنت أقص عليك؟ هذه الدليل، أنا ما قسوت، أنا قلت فيك كذا، ألم تقل هذا؟ فيقول لك: بلى 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 بلى. تقول: فأي قسوة دي؟ فيقول: جزاك الله خير. لكن حينما يرجع الحق فيقول لك: والله لولا فضل الله علي وتوفيق الله إلي لما رجعت إلى الحق بسببك، لقد فتنتني، كذبت علي وافتريت علي، ولولا أن الله قدر في قلب الحق لما رجعت، أنا ما رجعت الحق بسببك. فاتق الله وتب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن ابن عمر مرفوع رضي الله عنهما مرفوعا:
ولهذا سبحان الله إخواني لم تكن حواجز أمام قريش أن تسلم، حواجز نفسية ما في، لم يكن هناك من النبي صلى الله عليه وسلم انتهاك لإنسانية هؤلاء، ولا تعديات حتى يستقيلوا في نفوسهم محمد كاذب، محمد ظالم. صحيح قالوا محمد كاذب لكن من غير اقتناع، صحيح قالوا محمد مجنون لكن من غير اقتناع، صحيح قالوا محمد ساحر لكن من غير ايمان بذلك. لكن لو قالوا محمد ساحر وهو ساحر، او قالوا فلان كذاب وهو كذاب، او قالوا فلان كذا كذا وهو كذا، انها ستبقى وصمات وستبقى سوءات لك مهما كنت. فلهذا لا ينبغي لك ان تتجاوز، وينبغي ان يكبرك وان يقدرك الخصم وان يهزم نفسيا امام ديانتك، فان هذا اكبر هزيمه له ان ينهزم نفسيا امام ديانتك. انه يعلم انك لو اردت ان تفتري لقلت. كم هي الاسرار التي قد تكون بينك وبين في الزمان الماضي التي لو اظهرها، لكن لا تعلق لها بالشر، بامور شرعيه يعني، التي لو اظهرها لفضحت بها، ولكن لما علم خصمك ان هذا لا علاقه له بالمخالفات وكذا، وانه كتمها عليك، عرفت انك مهزوم وانت تحاول ان تكذب بتفتري عليه كذب. هذه هزيمه نفسيه، هذه هزيمه نفسيه. ولهذا ثبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم في خيرة نفسها ان النبي ليس كذلك، وكفى بذلك هزيمه نفسيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخدش احدا فيه حتى يقول يا محمد لكنك فعلت فيا وفعلت فيا وفعلت فيا، ابدا لم يفعل للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا مع احد. ولهذا كانت المساله ان يوفق هذا الانسان او لا يوفق، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حاملا الشيطان على شخص ابدا. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: الاقتصاد في النفقه نصف المعيشه، والتودد الى الناس نصف العقل، وحسن السؤال نصف العلم. قال حدثنا يحيى بن عبد الباقي قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا يوسف بن أصباط قال حدثنا يوسف سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مداراة الناس صدقة. إسناد الأولين ضعيف، وهذا فيه لين، ويأتي ذلك فيما يتعلق بالمخالطة قبل فصول اللباس. وقال بعضهم: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات إني أحيي.
لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، فالله من مسائل الدنيا فأرح نفسك من هم العداوات. إني أحيي عدوي حين رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر لإنسان أبغضه كأنه قد ملا قلبي محباتي. طالما الامور ايه؟ امور دنيويه. يعني جارك شوف يؤذيك بشيء معين، لو انت نزلت تعمل كده ليه؟ تروح مجلس المدينه جايب له الموظف، خد الموظف، الموظف كذا، واضيه وروح المركز. طبعا هو يعمل ايه؟ كيف ان راى سيارتك امتدت الى بيته سنتيمتر اذا به قد يكسر لك فانوسا، اي اذا به قد يدفع ولده ليؤذيك، إذا به قد هو أيضا سيحاول التحرش بك، يروح يقول لك أنا هعمل فيك يصل مضروب فين؟ في أسوان، روح محكمة أسوان. طب أنا فاضي، أنا فاضي. طيب الإيذاء، هو وضع الزبالة أمام بيتك وأنت صباح الصبح أخذت السلام عليكم، ذاك أبو محمد عامل إيه؟ وأنت واخد الكيس ورايح، ماذا سيقول لك؟ معلش يا شيخ والله ابن ولد، هات والله، هات والله. انما لو انت بقى سبت الكيس ورحت جبت مجلس المدينه وحطيته هيعمل ايه؟ فالناس يتفننون في العداوات. طب وانت فاضي؟ انت فاضي للناس؟ انت تنافس في مجال اخر، تنافس صعب اخيرا، تحفظ لك حديثين ثلاثه، تحضر لك درس. انما فينك يا محمود النهارده؟ والله انا رايح اسوان. ليه؟ والله في واحد افترى عليا كذبا في اسوان عامل فيها ايصال مضروب. ليه يا محمود؟ اصل والله كنت فاتح محل منظفات وبعدين كان عامل مش عارف ايه وعملت فيه ايه وقايل لي ايه. طب خلاص ذوق يا محمود، ذوق يا محمود. طب ليه من اصلها اصلا؟ قد الشيطان يقولها ضعف. لا يا اخي، هذا عقل والله، والله هذا هو العقل. لان العداوه مع الناس لن تنتهي، اما مساله الدين لا، دي حاجه ثانيه اخرى. انما الكلام هنا فيما يتعلق بامور الدنيا، فلا تنازع الناس في دنياهم. لو ان الانسان وقف عند هذا الحد لما فرغ يا اخواني من العداوات، والله ما اقرب الناس اليك انك ترى محاكم الان منصوبه بين الاخوه والاخوات. لا اقول مع الجار مع جاره، ولكن عادي يا اخي، عادي. كم من قتل كان سببه أنك ما شاء الله سمعت شتمتك، شتمني هذا شتمني، نزلت وقفت سيارتك شديت مش عارف ايه بتاع حديدة ورحت ضربه في وسط رأسه، راح الطارق في المنصورة، مات ولا ما ماتش؟ إن مات الويل لك، إما سجن طيلة عمرك ولا إعدام. طب وإذا ما مات؟ عايزين 150,000، طب 200,000 ودخل الناس، يا ليتني سكت يعني كفتنا. لكن تسمع الشتمة وتمر، ايه اللي حصل يعني؟ ما الذي يعني حصل يعني؟ خلاص رجل سفيه سبك، ايه ما الذي حصل يعني؟ يعني يا شيخ انت كده الانسان مش هيعيش بكرامته بين الناس، بالعكس هذه الكرامة، هذه هي الكرامة، هذا الذي يحفظ عليك كرامتك، لان السفهاء كثر، السفهاء كثر، فان لطمت خد رجل لطم خده، وان اعتديت على رجل اعتدي عليك، والسفهاء لا يبالون، والسفهاء ايه؟ لا يبوا، يا مدخلي يا سيدي مدخلي، والله مخرج يعني مدخلي مدخلي، خلاص قد يمر واحد يقول لك هكذا، او تمر بالسياره يا سلفيين يا مش عارف، يا سلفيين يا سلفيين، ما احنا سلفيون. نعم. واظهر البشرى انسان وبغضه كانه قد ملا قلبي محبه، ولست اسلم ممن لست اعرفه، فكيف اسلم من اهل المودات؟ الناس داء، وداء الناس قربهم، وفي الجف بهم قطع الأخوات، فجامل الناس وأجمل ما استطعت، وكن أصم أبكم أعمى ذات قيات. طبعا كل هذا محمول عليه كما قلنا في منازعة، في منازعات دنيوية، في منازعات دنيوية. نعم. أما في ما يتعرض بأمور شرعية لا، كن أسدا وصامدا ورادا على أي أحد يخالف في الشريعة. أما أمور الدنيا فهذه أمور لا ينبغي لك أن تفتح بابها، لأنها لن تنتهي، والشيطان قد يحملك على التجاوز. شوف بعض الإخوة مثلا يقول لك إيه، دخل مع بعض مشاكل، فراح جاب تقرير في المستشفى مزور، دفع 100 جنيه، جاب تقرير ب21 يوم، يعني تتحول تقريبا إلى جنايات. خلاص. طب أنت بقى تعمل إيه؟ أنت بين أمرين، يا تسكت فيترتب عليك الحكم، يا تروح تعمل لك انت ايضا تقرير بكام؟ ب21 يوم، تدفع لك 200 جنيه عشان تجيب تقرير ب21 يوم، عشان يبقى محضر وصل محضر وكذا مقابل كذا، وهو بقى ايه؟ هذا اللي بيحصل ولا هذا الذي يحصل؟ هذا الذي يحصل. تدخل بقى في محاذير شرعيه عديده. او بعض الاخوه في التجاره، خد ايصالات على ابيض، ايصالات على ابيض، بعدين جحد حقك، تعمل ايه؟ تروح ترفع عليه الايصال، تقول يا شيخ انا مش هاخد الا فلوسي، مش هاخد الا فلوسي. طيب قد يحصل منه ان سبك، فتقول اه فلوسي زائد سبه ب20,000 جنيه، وياتي التاويل وياتي غير ذلك. لماذا تدخل نفسك في هذا الباب؟ ما تعطيش، اوعى الطلاق، لا تخرج قسطا، خلي الناس تقول انت كذا، ما هو مشكله، انما اذا خلصت اخرجت قسطا خلاص سد، اكتب الدين الذي عليه، اعطاه اياك الحمد لله، ما اعطاه اياك ابذل سبلك في هذا واحتسب. انما تقول إيصال أبيض وتضع 100,000 من أجل 1,000، تجعل 100، قد تموت أنت. طيب تقول أنا وصيت أولادي، أولادك ما عملوا بوصيتك، أولادك ما عملوا بوصية النبي ولا عملوا بكلام الله حتى عملوا بوصيتك. الله قال لا تأكلوا الربا وأولادك أكلون الربا، هتقول لهم لا تظلموا الرجل ويقولون سمعا وطاعة؟ فلماذا تفعل هذا؟ فلهذا العقل في المخاصمات الدنيوية أن تريح رأسك وألا تنازع الناس في ذلك. أما أمور الدين فلا بد أن تقع المفاصلات فيها. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. أخي هينازعنا في غرفة في البيت؟ خذها يا أخي خلاص، أولادك أولادي، والله إنه سينكسر وسيستحي. لكن ينازعني في دين أخي، إخواني أخي، حزبي أخي كذا، يعارضني في دعوتي وكذا وكذا، لا والله لا أبالي بك وأقاطعك ولا أبالي بك وأحذر منك. نعم.
قال رحمه الله الأبيات الأربعة ذكرها ابن عبد البر
عند فصل وجوب التوبة وأحكامها وما يتبعها. رسالة الغضب، رسالة الصبر، شيخ الإسلام الحقيقة من أقيم ما كتب في هذا الباب.